أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم عن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال هذا قرأناه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه فليبادر إلى التحلل من تلك المظلمة اليوم حيث بمقدوره وهو في سعة من أمره أن يتحلل منها إما أن يردها وإما أن يطلب من صاحبها المسامحة أما غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى فليس هناك إلا الحسنة والسيئة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه المسلم الحقيقي الكامل الإسلام هو ذاك الذي يسلم الناس من لسانه فلا يغتابهم ولا يكذب عليهم ولا يشهد بزور ولا ينم ولا ينبذ بالألقاب هذا يعني سلم الناس من لسانه ومن يده كذلك فلا يسفك دماء المسلمين ولا يريقها ولا يساهم في إراقتها أما وهو يعيث في أعراضهم فسادا أو يعيث في دمائهم فسادا ويزعم أنه مسلم فليس كذلك وعنه قال نعم ومن والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه يعني قد يقول كثير منا اليوم ليتني أدركت زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأكون مع المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة أو من مكة إلى المدينة فنقول نعم قد فاتك ذلك ولكن الله عز وجل فتح لك باب هجرة آخر ألا وهو أهجر المعاصي أهجر ما نهى الله عنه تكون مهاجرا حينما تكون في قطيعة تامة مع كل ما نهى الله عز وجل عنه فأنت مهاجر وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها هذا كان يقوم بكثير من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم ويتحمل الأمور ويحمل المتاع وكذا وكذا ومات معهم ومات بسهم طائش أصابه فقال الناس هنيئا له هو في الجنة شهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو في النار فعظم ذلك على الناس هذا رجل مات مع النبي صلى الله عليه وسلم ومات شهيد كذا كيف يكون في النار فلما فتشوا متاعه وجدوا عنده عباءة قد غلها يعني أخذها من الغنيمة بغير قسمة وقد قال الله تبارك وتعالى وما كان للنبي أن يغل أو أن يغل في القراءة الأخرى ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة فذهب عمله وذهب استشهاده وذهب جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم أدراج الرياح نتيجة ماذا؟ نتيجة عباءة غلها أخذها من الغنيمة بغير قسمة هذا دليل على عظم أمر المال العام وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة قلنا بلى قال فأي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم سكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قلنا نعم. قال اللهم اشهد. أبي بكرة مولى من موالي ثقيف رضي الله عنه، وسمي أو لقب بأبي بكرة لأنه تدلى ببكرة، نزل ببكرة جعل عليها حبل لما كانوا يحصرون الطائف، كان هو مع المشركين هناك ولم يكن يريد، ما كان معهم في دينهم وإنما كان أسير عندهم حكما، يعني يأخذونه بالقوة فقط. فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبينه إلا هذا الحصن، تدلى ببكرة نزل بها من الحصن والتحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فصار يقال له أبو بكرة. جيد. فقال أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة معروفة، وذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام كلاما طويلا، مواعظ بليغة حسنة لو عمل بها الناس لأنجتهم من كل هلاك، ولا ساروا على الجادة، ولا قربتهم إلى ربهم تبارك وتعالى. قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض سنة 12 شهرا منها أربعة حرم. لماذا قال هذه الكلمة إن الزمان قد استدار كهيئته؟ لأن قريشا كانت في جاهليتها تستبيح الأشهر الحرمة وتعوضها بغيرها، يعني الشهر الحرام مثلا محرم أو ذي القعدة أو ذي الحجة، إذا أرادوا أن يفعلوا جريمة في واحد من هذه الأشهر يقولوا هذه السنة نعتبر ذي الحجة ليس هو الشهر الحرام، نفعل فيه ما نريد ونسفك فيه الدماء ثم نعوضه بشهر آخر، هكذا يعوضون شهر بشهر وينقلون الأشهر الحرم من مواضعها التي جعلها الله فيها إلى حيث شاءهم وفق أهوائهم. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء، نسأل الله العافية، فيستبيحونها بهذا الطريق. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين فتح مكة فإن الزمان قد استدار، يعني رجعت كل تلك الأشهر إلى أماكنها الحقيقية التي جعلها الله فيها في تلك السنة، وافقت يعني بقيت تتنقل، هذا الشهر نقل إلى كذا، هذا نقل إلى، فجاءت كلها في وقتها الحقيقي. ولذلك قال هي اليوم على ما خلقها الله عليه يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا فيها أربعة حرم، الأربعة الحرم ثلاثة منها متتالية متوالية، ذي القعدة يصح فيها أن نقول ذو القعدة، ويصح أن نقول القعدة بفتح القاف وكسرها، وذو الحجة ويصح فيه الحجة والحجة كلاهما صحيح، ومحرم، هذه ثلاثة، وشهر رجب الذي بين جمادة وشعبان، فهذه الأشهر واحد وحده وثلاثة متتالية، هذه تسمى الأشهر الحرم، لا يتراق فيها الدماء، لا يبدأ فيها القتال، ولكن من اعتدي عليه فيها فله أن يرد. الشهر الحرام بالشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. نعم. المهم، ثم سألهم صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، كل ذلك يسكت، يقولون الله ورسوله أعلم.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
أحلمت
حي على الصلاة حي على
لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الصلاة
محمد الوسيلة والفضيلة وبعثنا قام محمد وقته. نعم. فبين أنهم في شهر حرام وفي يوم حرام وفي بلد حرام، ثم قال تعرفون هذه الحرمة كلها، حرمة اليوم والبلد والشهر؟ قالوا نعم بلى نعرف ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، كما تعرفون حرمة الشهر أنه ذي الحجة أحد الأشهر الحرم، وحرمة اليوم يوم الأضحى، وحرمة نعم وحرمة البلد أنه مكة، هذا قاله في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم. فقال فإن دماءكم حرام مثل ذلك، وأعراضكم حرام مثل ذلك، وأموالكم أموال بعضكم على بعض حرام مثل ذلك، نفس الحرمة. جيد. ثم قال صلى الله عليه وسلم وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ويسألكم ليس بين واحد منكم وبينه سبحانه وتعالى ترجمان، يسألك ربك مباشرة وتجيب مباشرة، ليس هناك من يترجم، ليس هناك واسطة. ثم قال ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من أن تعوث في دمائها فسادا، من أن تقاتل بعضها، من أن تستبيح دماء بعضها، فإذا استباح بعضها دماء البعض فالمستبيح لدماء المسلمين كافر، والذي لا يستبيح لا يقول مباح وإنما يتبع نفس هوى نفسه فقط، فهذا هو الذي يقصده، يعني هناك كفر دون كفر، هناك كفر الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم قتال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهناك كفر مخرج من الملة بالكلية إذا حينما يقول الدماء مباحة أصلا، نسأل الله العافية. وأخطر شيء هو هذا أمر الدماء، نسأل الله، لأن أول ما يسأل فيه الناس يوم القيامة هو الدم، فمن نجا منه ينظر فيما سوى ذلك. ولذلك جاءت الأحاديث الدالة على أن الإنسان لا يزال في فسحة من أمره ما لم يسفك دما حراما، أما إذا تعلق الأمر بالدماء ضاقت المخارج، لأن القتيل يأتي يوم القيامة متعلق بصاحبه يجره ويقول يا رب سل هذا لما قتلني، كيف سيكون الجواب؟ أنت الذي أحييته حتى تقتل. والأدهى من ذلك والأمر أن يكون هذا تحت عباءة الدين، أن يقتل المسلم والمسلم مستبيحا دمه بل متقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، هو يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، والثاني يقول والله نتقرب بك ولا ندخل بك الجنة، ندخل به الجنة، ندخل بدماء المسلمين، سأل الله العافية. هذا أفكار خطيرة، يعني أمر عظيم جدا. ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه، رب مبلغ أوعى له من سامع، كما قال في طريق آخر من هذا الحديث، يعني حينما تسمع الحديث فاحفظه وحاول أن تؤديه بحروفه كما هو من غير تصرف، لا تعبر بالمعنى، ائتي به كما هو، هذا الذي تأتيه به ربما يفهم هو منه شيء لم تفهمه أنت، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام رب حامل فقه غير فقيه وحامل فقه إلى من هو أفقه منه، يعني أنتم يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي حفظتم حديثي هذا، ربما بعض منكم يبلغ هذه الأحاديث الوحدين ثانيا يفهم منها أكثر من اللي فهم هو منه، وهو ما سمع هذا الحديث الثاني هذا الآخر هذا ما سمع إلا من عندك أنت، ولكن فهم منه واستنبط منه أشياء ما خطرت لك أنت ببال. إذن كيف يمكن أن يستنبط ويفهم إذا جاءه النص كما هو من غير تصرف؟ أما إذا صرفت أنت في الألفاظ وجبتها بالمعاني فقط يعجز الثاني عن يفهمها الفهم الصحيح. فلذلك قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وأداها كما سمعها. كما سمعها، ما تصرف، ما تجيب المعاني وتبدأ تصرف الألفاظ وهذه كلها معنى لا، كيف هذه المعنى وهذه لا لا لا، جيبها كما هي. هذاك اللي يسمعها منك ربما يستفيد منها أشياء أنت قام كنت تعرفها أصلا. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وحامل فقه غير فقيه، ما هو إلا اللي يحفظ النصوص يعود فقيه. لا تغتر بكثرة حفظ النصوص، هي تنفع وتعين وزينة، ولكن ما هي الفقه؟ الفقه أعمق من ذلك. الفقه الإنسان اللي يعرف مقاصد الشرع، والفقه الإنسان اللي يستنبط من الأحكام من النصوص الأحكام، والإنسان اللي ينزل النصوص منازلها. فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد، صلى الله عليه وسلم، نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته، صلى الله عليه وسلم. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن قضيبا من أراك. يحلف كي يأخذ مال الغير، يحلف كاذب، يحلف فاجر لكي يعطى. ومعلوم أن القاضي إنما عليه الظاهر، يقضي بالظاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن في حجته من بعض فأعطيه حق أخيه، فمن أعطيته حق أخيه فإنما هي النار، فليأخذ أو ليترك. كون القاضي حكم لك هذا لا يعني أنه صار مباحا عليك، لأن القاضي يحكم بناء على الظاهر، الباطن أمره إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعرف هل أنت خفيت شيئا، هل زورت، هل زخرفت القول، أو أتيت بمحامي قوي جدا وأقام لك الحجج الباطلة وكذا حتى ظهر أنها حق. جيد، ماذا سيقال لهذا المحامي يوم القيامة؟ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ المهم، إذا كان لإحقاق الحق فهذا حسن، محاماة وغيره، وإذا كان لإبطال الباطل فهذا حسن، أما من أجل إبطال الحق أو إحقاق الباطل فهذا هو الظلم بعينه، نسأل الله السلامة والعافية. قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، حلف بشد شيء من مال غيره فأعطيه، فقد أوجب الله له النار، استحق النار. نحن لا نقول أنه في النار حتما، ولكن يستحقها، ثم هو في مشيئة الله، إن شاء أدخله النار بجريرته وذنبه، وإن شاء عفى عنه، هذا هو في المشيئة. وحرم عليه الجنة ابتداء، لا يستحقها ابتداء، لا أنه لن يدخل الجنة. شوف دائما بس الإنسان ما يتأثر بعقائد الخوارج. الخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة إذا مات عليها هو خالد في النار، ويكفرون بالكبيرة بسبب ماذا؟ أنهم يأخذون مثل هذه النصوص، حرم عليه الجنة معناه مات لا يدخلها أبدا، وش له يدير بالنصوص الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. جيد، وأمثالها كثير. لأن المعنى هنا نقول لا يستحق دخول الجنة ابتداء، ثم هو في المشيئة قد يدخله الله ابتداء، وقد لا يدخلها ابتداء ثم يدخلها لاحقا، لأن الله عز وجل يبعث ملائكة فيقول لهم: اخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله. كل من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان سيخرج من النار. إذن لا تأخذ مثل هذه النصوص التي هي وعيد فتطبقها على واقع الناس، لأن هناك فرقا بين الوعد والوعيد. النصوص بعدها بعض منها وعد وبعض منها وعيد. فالوعد لا يخلف الله الميعاد، اللي قال الله تبارك وتعالى اللي دار كذا عنده كذا من الثواب أكيد أنه يديه لعمل وفق ما أمره الله. أما الوعيد اللي هو التوعد، يعني وتوعد من فعل كذا فعليه كذا من العقوبة، فهو في المشيئة، إن شاء أنفذه عليه إذا عامله بعدله، وإن شاء عفى عنه وتجاوز إذا عامله بفضله. لاحظنا الفرق بين وعد ووعيد. وعيد وعدك الله أنه لا يعطيك كذا، يعطيه لك قطعا، ومن أوفى بعهده من الله. توعدك أنت في المشيئة، فهمنا؟ إذن لا يدخل الجنة عليه حرام أو لا يدخل الجنة وكذا، أي لا يستحق دخولها ابتداء، لا أنه لن يدخلها ولو كان من أهل لا إله إلا الله، ليس هذا المراد. إذن إذا قلت لن يدخلها مطلقا وأخذت بظاهر هذا النص، تصير على معتقد الخوارج اللي خلدوا في النار بالكبيرة، يقولوا صاحب الكبيرة إذا مات عليها خالد في النار. الخوارج والمعتزلة، المعتزلة كيم الخوارج، ولكن الفرق بينهم شنو؟ يفترقوا في الدنيا ويتفقوا في الآخرة، كاملين يقولوا خالد في النار، ولكن في الدنيا يقول لك هذا ما نقوله كافر ما نقوله مسلم، الخوارج يقولوا كافر، الخوارج في الدنيا يحكمونه بالكفر إلى مات على الكبائر، وهذا والمعتزلة يقولوا ما نقوله، ما نقوله مؤمن ما نقوله كافر، نسكتوا فقط، ولكن في الآخرة عندنا أنه في النار. فهمنا؟ إذن التحد هموية، المعتزلة والخوارج سواء في هذه الجانب. وما يديك أيضا الإرجاء، ما هو اللي نتفر من فكر الخوارج والاعتزال تمشي للإرجاء، لأن هذا أقصى اليمين وهذا أقصى اليسار، وكلهم ضالين وكلهم منحرفين، لأن الإرجاء أيضا يقول لك خلاص ما دامك من أهل لا إله إلا ما تضرك المعاصي، قاعد يدير واش بغيت، لا تضر مع الإيمان طاعة كما لا تنفع مع الكفر معصية، هذا أيضا ضلال. بالوسط أن صاحب المعاصي، صاحب المعاصي والذنوب والمخالفات والكبائر وكذا مؤمن ناقص، ما هو مسلوب الإيمان بالكلية، وما هو مؤمن كامل ويستحق العقوبة ثم هو في مشيئة الله، هذا هو القول الوسط عند أهل السنة والجماعة. فقالوا لعل هذا الشيء الذي حلف وأخذه شيء يسير، قال لهم ولو كان مسواك، ولو قضيبا من أراك، عود يسوك به داه بيمين ظالمة يستحق به النار. وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة، فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال يا رسول الله اقبل عني عملك، قال وما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا، قال وأنا أقوله الآن، من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. واضح، هذا الرجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه وظفناه وظيفة منكم فليأتي بكل ما وكل إليه من القليل والكثير، لا يحتفظ لنفسه بشيء لأن ذلك سيكون غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فقام هذا الرجل قال له اقبل مني، يعني قيلني نخرج من الوظيفة انتهى. قال له علاش؟ قال له سمعتك تقول كذا، قال له ما زلت أقوله، ذاك الذي قلته ما زلت أقوله، قال له وأنا أقوله الآن، من استعملناه على عمل يعني وظفناه في وظيفة وكلنا إليه مهمة فليجئ بقليله وكثيره، المال العام يجيبه حاسب به كما هو، ما يحتفظ لنفسه ولو بمخيط، يعني برأ الخيط والمخيط، لا خيط ما يحتفظ به ولا مخيط اللي هي الإبل، فما أوتي منه بوجه حق، هذا أجرته، هذا راتبه، يديه وجه شرعي يأكل حلالا طيبا، وما أخذه من هكذا قطعه في الطريق نقص شوي من هنا وشوي من هنا، هذاك هو الغلول، نسأل الله العافية. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة، كما تقدم الحديث الذي تقدم هذا مثله، عباءة أخذها غلولا من غير قسمة خبأها في متاعه فمات فحرم الشهادة بسببها. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. قالوا مهما كفرت الذنوب والآثام وما بينك وبين الله سبحانه وتعالى من أمور، فإن الدين لا يكفر عنك بشهادتك. شهادتك لك، صاحب الدين وش استفاد من شهادتك أنت؟ بقي حقه، ما ينفعك فيها شهادتك. مت شهيدا تحبس عنك هذه الشهادة، هذه المرتبة العالية، حتى يقضى دينك. لأن حقوق الآخرين لا ينفع فيها أنك أنت فعلت بينك وبين الله كذا وكذا، هذا بينك أنت وبين ربك سبحانه وتعالى. من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيومه ولدته أمه، ذنوب اللي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أما بينه وبين الناس لا بد يؤديه، ما ينفع فيها حج ولا جهاد ولا غيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، صلى الله عليه وسلم والعافية. هذا هو المفلس الحقيقي، أتى بحسنات ما شاء الله كثيرة وتعب حتى ينال هذه الحسنات ويحصل هذه الحسنات، تحصل بالتعب، الصوم في الصيف والاستعمال الماء في الشتاء والحج والجهاد وأشياء كثيرة، تعب حصلها بالتعب، من بعد يصرفها هكا، يصرفها على واحدين راقدين، واحد قاعد في داره ما فيه خبر، انت تغتاب فيها رانك تعطيه في الحسنات هذوك اللي تعبت باش حصلت، تبددهم تنفقهم هكذا من غير مقابل، حتى ما هم قارين فيه، يعني حتى ما لا يشكرك عليه، ما لا يشكرك يقول لك جزاك الله خيرا اعطيتني بعض حسناتك. ولهذا كان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبوي. نعود له نغتاب، نغتاب لأبوي وأمي باش نعود له نعطي حسناتي، نختار نعطيهم لهم، وفضلوا أن أعطي حسناتي لأبي ولأمي، لا أعطيها لفلان هكا ما يشكرني عليها، لا جزاء ولا شكر، نسأل الله السلامة والعافية. وقس على ذلك، يعني ذكرنا الغيبة كمثال، وإلا فيه سفك الدماء وفيه أكل الحقوق وكذا وكذا، كل هؤلاء تصرف عليهم حسناتك التي ما نلتها إلا بجد واجتهاد وكد وعمل ومشاق، ثم تبددها هكذا من غير مقابل، نسأل الله السلامة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. تقدم الكلام على هذا، تجول القاضي مختصمين، واحد ربما يعرف الكلام ويعرف الحجة والبراهين وكذا، ويظهر باللي هو اللي عنده الحق، القاضي يحكم بناء على الظاهر، الباطل ما يعرف، الثاني مسكين عاجز ما هو قادر يعبر عن حجته، مع أنه في هذه الحالة اللي هو يكون عاجز يمكن ينوب عنه إنسان مثل المحامي أو ولي، إن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له، فليملل وليه بالعدل، يتكلم عنه إنسان، ولكن المهم هو ما قدر يقوم حجته واتفرط فيه مسكين نظرا لعجزه في لسانه وكذا، أعطاه للثاني الحق، القاضي ما عليه شيء لأنه حكم على الظاهر، ولكن هذا أنت اللي أعطاوك الحق، هذا هل هو لك؟ لا، لا يحل لك، حكم الحاكم وإن كان يفض النزاع ولكنه لا يحرم الحلال ولا يحلل الحرام على من ليس له، إذا كان إنما زور الحقائق، إذا كانوا حقك وديته خلاص أعطاه لك القاضي وأعطاته لك الشريعة، أما إذا كانوا ما هو حقك إنما وصلت له بهذه تحريف الكلم عن مواضعه وكذا، نسأل الله السلامة والعافية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أما إذا تلطخت يداه بالدماء خلاص ما بقي في فسحة، ضاق عليه الأمر، كل الأمور الأخرى فيها مجال، أما الدماء لا، ما فيها مجال. وعن خولة بنت ثامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنه، وعنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. مال الله يعني المال العمومي الذي للجميع، يخوضون فيه بغير وجه حق، فقط أنه تحت يده يدير فيه رأيه، فإن لهم النار، نسأل الله العافية، يستحقون النار عند الله تبارك وتعالى. باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال سبحانه: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. هكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن للمؤمن، يشد هو ينصره ويعضده ويقويه ويحجزه عن الخطأ وعن الباطل ويرده عنه وينصره على الحق. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء مخافة إذية الناس. أنت في مكان مزدحم أو في مكان فيه الناس أو كثرة الحركة، لا يكون في يدك سلاح ربما تؤذي به أحدا من غير قصد، فلا بد أن تحتاط لما في يدك من سلاح حينما تكون فيه، أو من أي شيء يؤذي السلاح أو غيره ما دام فيه إذاية. حتى السواك يقولون: إذا كنت في الناس لا تأخذ السواك في فمك، ربما تفقأ به عين أحدهم. بعض الناس تلقاه في الزحمة وهو حاط مسواكه في فمه، هذا لا يكون. هو أصلا ما هو من سوء الأدب السواك أمام الناس هكذا أصلا. ولكن حتى لو كان يقولنا مع الناس: معليش درت ما تكون في أماكن اللي فيها حركة الناس وزحامها وكذا وكذا. نعم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني حينما يشعر بعضهم بألم يشعر به الجميع، حينما يجد بعضهم ألم يشعر به الجميع، هكذا ينبغي. يشعرون بمصائب وما يحصل من أطراح وما يحصل من ضيق لبعضهم، فهذا هو دليل إسلامهم. أما وهو لا يبالي بهم في أي واد هلك ولا يهمهم، لا يهمه أمرهم، فهذا لا يكون. هناك حديث ضعيف على كل حال متداول عند الناس: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. هذا حديث ضعيف، الناس اللي ما تحقق في الحديث وما يهمها الا اللي جد تجيبوا تنسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا لك حديث، وما هو حديث لك ما يصح. ولكن عموما هذا هو، اذا اشتكى منه عضو حينما يشعر احد المسلمين يجد احد المسلمين شيئا تشعر انت بمرارة ذلك وبألمه ويؤسفك ذلك وتسعى جاهدا ان ترفع عنه ما هو فيه من ضيق او من كرب او من ضنك او من كذا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالمؤمنين بشكل عام وبالضعاف خاصة الصبيان وكذا والصغار، ولا سيما هذا أصباطه صبطيه وريحانتيه من الجنة صلى الله عليه وسلم، في الجنة صلى الله عليه وسلم. فأخذ الحسن بن علي رضوان الله عليه وعلى أبيه وعلى سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. الأقرع بن حابس أحد قادة العرب، ولكن من الأعراب، فيه الفظاظة والغلظة التي في الأعراب العجيب. أنا عندي 10، قال له ما ولا واحد، وما عمري قبلت واحد فيهم. قال له: ما أملك لك أن يكون الله قد نزع من قلبك الرحمة، من لا يرحم لا يرحم. نقول إن لي 10، والله 10 صوابها 10. هذه قاعدة لغوية، أن 10 هذه إذا كان محسوب معدود مذكر نحرك الشين، وإذا كان معدود مؤنث نسكنها. إذا كان نحسب الإناث نقول 10، وإذا كان نحسب الذكور نقول 10. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة. سأل الله العافية. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. الذي لا يرحم خلق الله لا يرحمه الخالق سبحانه وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. رحمة بالناس بالجماعة، خفف عليهم، صلي صلاة تناسب حال أضعفهم، انظر الأضعف منهم واقتدي به، صلي صلاة تناسبه، لا تنظر إلى الشاب وإلى القوي الذي يستطيع أن يقف معك ساعة وساعتين، لا لا لا، انظر الضعيف الذي يشق عليه كذا، صلي صلاة تناسبه لا تشق عليه. ثاني اللي قال لك طول بي أكثر من هكا أقول لك تكون وحدك طول على روح. نعم، أنا الآن ما راعيتك، أنت راعيت لهذا الضعيف، لكن أيضا المسألة رهمه إلا خلاص خفف خفف، معناها لابد يولي ما يلحق عليك في الركوع، هذه أيضا مشقة. أنت يصلي مع خلفك إنسان ضعيف وتسرع هذه السرعة في الركوع والسجود، ما يقدر يلحق عليك أصلا، يجي بقي يركع لقاك أنت رفعت، يجي بقي يسجد لقاك شقيت عليه، هذه مشقة أخرى، ما هو إلا التخفيف الوسط. وعن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، يترك صلى الله عليه وسلم بعض الأعمال رغم محبته ورغبته لا فيها، محبته لها ورغبته فيها، وإنما يتركها شفقة على الناس مخافة أن يعمل بها الناس تبعا له فتفرض عليهم فيجدون حرجا. ترك صلاة الضحى خوفا من ذلك، وترك التراويح خوفا من ذلك، وأشياء كثيرة من هذا القبيل هو يحبها صلى الله عليه وسلم، بيد أنه خوفا على خوفا من أن تفرض على الناس يتركها، فتصير فيها استحباب فقط. أما لو عمل بها وأمر بها وكذا يجتمع فيها الأمر والنهي، ولربما يأتي فيها أمر من الله تبارك وتعالى فتصير واجب. نعم. وعنها يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. الوصال هو صيام الليل والنهار، تصوم الليل وتصوم النهار، هذا وصال، وهذا لا يجوز لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وحده. نهاهم عنه فقالوا أنت نراك تفعل فسنفعل اقتداء بك، فقال أنا لست كهيئتكم، أنا مخالف لكم في هذا، لأن ربي سبحانه وتعالى يطعمني ويسقيني ربي عز وجل، ولو لم آكل ولم أشرب، أما أنتم فليس بإمكانكم ذلك، جيد، فلا تشقوا على أنفسكم. فلما رأى بعضهم مصر ومليح على أنه يقتدي به في فعله ويترك قوله، والقول هو الموجه إلينا والفعل خاص به صلى الله عليه وسلم، إذا اختلف حينما نجد قول النبي صلى الله عليه وسلم في شيء وفعله في شيء آخر وهما في آن واحد أو لم نستطع أن نعرف تاريخهما، فإننا نعمل بالقول لأنه موجه إلينا، أما الفعل فهو خاص به صلى الله عليه وسلم كما هو الحال هنا وفي غير هذا. فصام بهم لما رأى بعضهم يعني متشبث برأيه ولا يريد أن يقطع الوصال، صام بهم اليوم والليلة وغدا، ثم من غدا في الليل رؤيا الهلال، قال لو لم يرى لواصلت بكم حتى تعجز، حتى يثبت لكم عجزكم. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على الخلق وعلى أمته، أحيانا قال يدخل الصلاة كانت عنده نية أنه سيطيل، بنية أنه سيطيل القيام أو القراءة وكذا، فإذا به يسمع بكاء صبي جاءت به أمه معها فيخفف، لأنه يعرف أن أمه تفتن به، يعني يبقى نفسها متعلقة ببكائه هذا وتريد طريقة تسكته وتريد أن تخفف عليه، فيخفف هو شفقة عليها، يخفف هو صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد أن كان يريد إطالتها شفقة على هذه الأم حتى لا تفتن ببكاء ولدها هذا. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. حينما تصلي الصبح فقد جددت عهدا مع الله سبحانه وتعالى أنك على أمره يعني مؤتمر بأمره مجتنب لنهيه، كأنه عهد كل يوم تجدده مع الله سبحانه وتعالى. فإياك أن تجدد العهد ثم تنكث عهدك فتقع في مخالفة ما أمرك به، فقد نكثت العهد الذي قطعته على نفسك صبيحة هذا اليوم، ليس قديم، هذا كل يوم يتجدد. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنت حينما صليت الصبح فقد صرت في ذمة الله، صار بينك وبين الله عز وجل عهد جديد مجدد. فلا يطلبنكم الله في ذمته، إياك أن يراك مخالف لما تزمت به وتعهدت وقطعت به العهد على نفسك. فالنتيجة ما هي؟ فإنه من يطلبه في ذمته حينما تنكث العهد فأنت الخاسر، يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، عاذنا الله وإياكم. هذا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام.